بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: أنا من خياركم أحسنكم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا باب يتعلق بالمناكب، أي يتعلق بصفات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بأخباره وأحواله. سمعنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل من ظهر إلى بطن ومن بطن إلى ظهر، هكذا جيل بعد جيل، قرن بعد قرن، حتى ظهر في القرن الذي هو فيه. فيتكلم النبي عن أفضلية القرون، كما أننا نعلم أن النبي أفضل الأنبياء وأنه أفضل الأمم، فإن القرون التي تسلسل فيها كانت أيضا أفضل القرون في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب كلها، وهذا من العطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ثم تكلم حول مسألة الإسدال والفرق، وهي مسألة في حد ذاتها بسيطة في نظر الناس، ولكنها في الدين لها مكانتها، وخاصة الآن لو يسمعونها الشباب الذي نسوا كثير من الشؤون المتعلقة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه حتى بالشعر وما إلى ذلك. ونحن نرى الآن اهتمام بالشعر بطريقة معينة في كثير من جيلنا الذي نعاصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سمعتم يسدل، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني كان يسدل يعني يجعل الشعر مسدول، وكانوا هم يفرقون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ذلك فرق وترك سدل الشعر، وبقي على ذلك حتى كان آخر أمره يفرق شعره بالمذراة أي بالمخيط، وكان على تلك الصفة، وكانت له وفرة صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كله من عمل السنة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وكثير من الصحابة تبعوه في مثل هذا الحال، وأمرهم أن يخالفوا اليهود، لأن اليهود كانوا يسدلون شعورهم بعد أمر الله له، كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق اليهود في كثير من الأمور، كما وافقهم في القبلة كذلك وافقهم في سدل الشعر، ثم لما جاءه النهي من الحق سبحانه وتعالى غير، وصل النهي إلى الشعر أنه لا تفعل ما يفعله اليهود فيما يتعلق بشأن سدل الشعر وافرق رأسك. وهذه كلها تدل على أن دين الإسلام لم يترك كثير ولا كبيرة ولا صغيرة إلا وتتبعها وأدخلها في السنة، إما القولية أو الفعلية أو كذلك التقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا ما سمعناه من حديث عبد الله بن عمر عنه، حديث عبد الله بن عمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه، تكلم عن نفسه وقال: لم يكن النبي، يعني وصف عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الفحشة هي الحد، الفحش في الكلام السيء، الزيادة الذي يشوش خاطر المستمع والذي يوجد الغضب في الجانب الآخر ليخاطبك. فقال: لم يكن النبي فاحشا ولا أيضا متفحش، أي ما يكون سبب في إثارة الكلام أو في إثارة الجدل عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن من خياركم، هذا باب الاقتداء، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. كيف يكون الإنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه فينال الأمرين، ينال ثواب الاتباع وينال أيضا معنى الاقتداء وكيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنهما قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا أقط أطيب من ريحي أو عرف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن ابي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياة من العذراء في خدرها. وفي رواية: واذا كره شيئا عرف في وجهه.
اللهم صل وسلم عليه. هذا المسألة متعلقة ايضا كما سمعتم بالحياء، وهو علامة إيمان المؤمن، الحياء من الإيمان. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير الحياء حتى شبهه بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا يؤكد لنا على أن ذلك الزمن كانت العذراء متحجبة ومتحصنة ومتعففة وليست مبتذلة، فلذلك شبه النبي في أدبه وخلقه وحيائه على تلك الصفة التي تكون عليها مثل هذه المرأة العذراء في خدرها. وهذا يؤكد أن الحجاب وعدم التفحش والحشمة كانت موجودة في عصر النبي وما بعد عصر النبي. أما الآن أناس يستدلون باستدلالات لأجل فتح الباب للمرأة حتى تخرج من خدرها وتخرج من حيائها وتكشف وجهها بصرف النظر عن بقية الجسم إلى غير ذلك، ويعتقدون أن هذا يؤيده النصوص أو يؤيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. هذا جزء من تحريف الكتاب والسنة كما حرف اليهود والنصارى كتبهم عندما ينزلون الاستدلال في غير موقعه. ينزلون استدلال مثلا خروج الصحابيات في معركة أحد وأنهم كانوا يباشرون العلاج ويباشرون الماء، فيستدلوا أهل الزمان بأن المرأة يمكن أن تخرج في الحياة، وهذا ليس صحيح. ضابط الأمر عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة الملحة التي ألزمت أن يكون ذلك الأمر متعلق بهذا الشأن. أما ما يتعلق بشأن بقية النساء من بعد ذلك فالضابط في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى الذي نادى المؤمنين والمؤمنات بالستر وبالحجاب وكذلك بحفظ أنفسهن وعدم الخروج إلى المواطن العامة إلا بأدب وشروط معينة، كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا 3 أيام إلا مع ذي محرم. إذن المرأة يجب أن تدرك هذا. غابت المرأة الآن في زماننا عن هذا العلم، وصار العلم هذا لا شيء يسير يسمعوه في النادر. أما الغالب عليهم في العري والتكشف وقلة الأدب والجرأة على الله والجرأة على الدين والجرأة على الحجاب، هذا الذي يشاهدونه ليلا ونهارا في حياتهم كما تسمونها الحياة الإعلامية، هذا الذي يدعى إليه الناس. إذن فهناك صراع خطير بين الإسلام وبين الإعلام. الإسلام له وجهة نظر والإعلام له وجهة نظر، ثم يرجع هذا إلى الآباء والأمهات ما يجب عليهم نحو الاثنين. ماذا يجب عليك نحو الإعلام وما يأتي فيه، وماذا يجب عليك نحو الإسلام وما يدعوك إليه. وهذا هو المفرق الذي يعرف به الإنسان قوة إيمانه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل قوة الإيمان، ويبعد عنا والعياذ بالله شر الشيطان والبلاء والإفساد. اقرأ.
رحيم. ورضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهوا وأكله وإلا تركوه.
اللهم صل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لاحصاه. وعنها رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
لأنه يعني يريد أن يوصل البلاغ إلى الأذهان وإلى الآذان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يكرر الكلمة والعبارة ثلاث مرات، وكان كما سمعتم عندما يتكلم يفصل العبارة والكلمة حتى يمكن للعاد أن يعدها، لأنه يريد أن يوصل الشيء إلى أذهان الخلق وإلى أجل السمع. وهذه فائدة العلم. الآن كثير من دراسة العلم أو قراءة العلم هي أنواع، جزء منها المطالعة، يمسك الإنسان الكتاب ويقرأ قراءة صامتة، وهذا نوع من أنواع العلم. ونوع آخر عندما يبسط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس على المستمع أن يكون ذهنه حاضر، وإذا جاءت عبارة أو لفظة أو شيء تحتاج إلى البيان جزاهم الله خير شراح الكتب، ما عاد نحتاج نحن إلى شيء جديد، نجد الشرح مكتوب يصل إلى موضوع اللغة، إلى موضوع تفصيل الكلمة، إلى موضوع تعليل الحديث، إلى رواياته، كل شيء جاهز للمتأخرين. على الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يدرس أو يبلغ يكون عنده شرح من شروح الأحاديث حتى يستطيع من خلالها أن يعرف المعنى الذي يتكلم عنه، لأن كثير من الكلمات والعبارات ماتت كما سمعنا قبل أيام في مسائل الزكاة، كلام عن الحقة والكلام عن بنت اللبون والكلام عن بنت مخاض، من عاد يعرف هذا الآن في جيلنا في مراكب الحركة يعرفون الناس السيارات بأسمائها. الآن لو سألت أي إنسان كم أنواع السيارات اللي في السوق بيعطيك أسمائها لأنه يعاصرها ويعايشها. إذن فلا بد من إبقاء قاموس اللفظة الشرعية فيما يتعلق بكل شيء يتكلم عنه النبي ومعرفة الشروح من خلال ما كتبه أهل العلم، ونقول جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. قرأ عن أنس
ميكروفون. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة أيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
وعنه رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قال قداتا قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زها 300 وبعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال أطلبوا فضله من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فدخل يده في الإناء ثم قال حيا على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه.
اللهم صل وسلم
الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكله
وهو يأكل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وتقدم الحديث بطوله، وقال في آخر هذه الرواية.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من العاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر.
قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: وما تأمرنا؟ قالوا: لو أن الناس اعتزلوهم. وعنه أيضا في رواية قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.
هذه كلها على الفتن التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن حديث ابن اليمان، عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذه كلها حماية للمسلم من الفتنة بأي معنى من المعاني، كما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تأتي مراحل تكون فيها والعياذ بالله فتن تأخذ بالناس إلى الموت أو إلى القتل أو إلى الصراع أو إلى المنازعة أو إلى غير ذلك مما يكاد يكون واضح في حياة الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم من عصره وهو ينبه، سيدنا حذيفة بن اليمان كان ممن لديه نسبة من الانتباه في هذا الجانب، لأن عصر النبي هو عصر الخير في غالبه، فلهذا قال: كانوا الناس يسألون النبي عن الخير، يعني عن صلاتهم وصيامهم وحجهم وزكاتهم وواجباتهم الشرعية وما إلى ذلك فيما تستقيم بأمور دينهم. قال: وكنت أسأله عن الشر، يعني بمعنى ما الذي يحصل بعد قيام هذا الخير، وما الذي يحصل من شر، وما الذي يحصل من تغيرات في حياة الأمة المحمدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، فالسؤال هذا ذو أهمية في حياة المسلمين. هذا حذيفة بن اليمان ما عرف العلوم المعروفة حتى سمي بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسأل النبي، وجبريل عليه السلام عرفنا أن النبي عنده علم كان مكتوم في صدره، ولو ما جاء جبريل يسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة لن يكون هناك معرفة لهذا بشكلها المحدود إلا مثل هذا الحديث. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أمر الخير وبين لنا خطر الشر، وكل شيء وضعه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي أشير فيها أن يحصل تغير، وأن أفضل حل للمسلم الاعتزال، الابتعاد، ابتعد عن كل فتنة، ابتعد عن كل صراع، ابتعد عن كل مشاكل الحياة، وقم بواجبك، كن كما يقول كائن بائن. كائن أي تعيش مع الناس في وظيفتك، في عملك، في سوقك، في حياتك، لكن بائنا عنهم، أي بائن عن خطاهم، بائن عن صراعهم، باين عن لغطهم، باين عن نميمتهم، باين عن غيبتهم، لا تدخل معهم في شيء مما يضرك في دينك. أما المشاركة كما يقولوا في التنمية وفي الوظائف وفي الأعمال وفي الأشغال، فهذا حق من حقوق الإنسان بشروطه التي أشار إليها أهل العلم في المعاملة بين الناس.
رضي الله عنكم. عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البلية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموه
ف...
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن خباب بن أبي الأرت رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
نسأل الله السلام من الاستعجال. وفيه إشارة إلى أنه كلما أصابت الناس مصيبة أو جاءت أزمة أو أي شيء من هذا القبيل، على كل إنسان أن يتعامل معها كما يجب دون الحاجة أن ينفر من ربه: لماذا ربنا ما حصل كذا؟ لماذا ما أجرى الله كذا؟ ولا كما نسمع بعضهم يقولوا: أين الأولياء؟ أين الصالحين؟ أين مستجاب الدعوة؟ هؤلاء كلهم ما يقدروا يغيروا شيء في الكون بأمر الله سبحانه وتعالى قام. ولهذا يجب أن يكون الإنسان يتعامل مع أي حدث أو مع أي تغير بما دعا إليه الإسلام من الصبر وحسن المعالجة، والأمر هو أمر الله والعباد عباد الله، وليس لأحد يتصرف في هذا الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيه. حتى أفعال العباد أحيانا كثر بعض الأفعال ما تعجبك، لكن هذا من الذي يسرها في الناس؟ هو خالقهم. إذن هذه أفعال العباد وهذا مراد الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان التسليم ووقاية نفسه من الفتن. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعل التنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن.
هذا سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه. قرأ.
رضي الله عنكم. وبه إليه قال: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنعم إذن.
ومات فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طهور، بيش فيك الله؟ قال: لا، أنشي طهور، ليس الطهور، ولكن حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي: اللهم نعم. سأل الله الحفظ السلام عليهم. قال في الشرح هنا أن الرجل كان ليس على حقيقة، يعني كان يظهر الإسلام، يعني ليس عنده قوة إيمان، ولهذا رد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.
لم تقبله الأرض لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شأن وشأن من سماه النبي عامر الفاسق، وهكذلك من المدينة من الأوس، هكذا كان متنصرا في الجاهلية وجاء الإسلام وهو لا زال على نصرانيته، وكان يجمع الناس قبل أن يأتي رسول الله المدينة ويمدح النبي ويتكلم عن صفات النبي في التوراة وعن صفات النبي في الإنجيل، حتى أحبته الناس واجتمعوا عليه لأنه كان يبشرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي إلى المدينة واشتهر أمره أصابه الحسد، فكان يقول لهم: ليس هذا محمد، وليس هذا الموصوف في التوراة، وإلى غير ذلك مما أجرى الشيطان على لسانه، حتى تجرأ وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام النبي وقال: يا محمد، أتزعم أنك رسول الله؟ قال النبي: نعم. قال: لست رسول الله، فإنك لست الذي نقرأه في التوراة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إني رسول الله. فقال: يا محمد، من كان منا كاذبا فليميته الله غريبا طريدا شريدا. فقال النبي: اللهم نعم. فمات الرجل طريدا غريبا شريدا حتى مات في أرض القياصرة في الشام في تلك الفترة، نتيجة أنه يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يعرف الحقيقة التي قرأها في كتاب الله. هؤلاء تقوم عليهم الحجة أكثر لأنهم اطلعوا على أوصاف النبي وعرفوها، فأصابتهم نفوسهم والعياذ بالله، حتى أنهم مالوا عن الحق ورضوا أن يخدموا الشيطان ويجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السوء، نعوذ بالله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها: أخري عنا أنماطك، فتقول: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: أمية بن خلف، إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، فقتله الله ببدر. وفي الحديث قصة هذا، مضمون الحديث منها.
الله عنكم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث، ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحيته. قالت: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل، أو كما قال.
دائما يأتي جبريل على صورة دحية، وله صور عديدة يأتي إليها فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرت معنا في أول درس في باب الوحي. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما.
هذا من جرأة العلماء، عالم من علماء اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابن سوريا الأعور، أن يدعي بالتوراة لأجل يفتح ويرى فيها آية من آيات الله التي وردت في رجم الزاني. فلما ولأنه اثنين من اليهود زنوا وأرادوا أن يحرقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، فجاءوا إليه وقالوا: ما حكم ذلك؟ قال لهم: ماذا عندكم في التوراة؟ قالوا: عندنا يجلد ويعاتب بهذا المعنى أو يعنف. فقال عبد الله بن سلام وهو يهودي أسلم وحسن إسلامه، قال له: كذبت، إنما في التوراة الرجم. قال له: آتوا بالتوراة. جاءوا بالتوراة فتحوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يقرأ ابن سوريا هذا الأعور، فوضع يده على الآية التي تحرم التي توجب الرجم، وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فوجد آية الرجم، فأمر النبي بها فترجم. الشاهد في هذه الجرأة من عالم يعرف صفة النبي ويعرف أن هذا رسول الله، ثم يؤتى بالتوراة وبين يدي رسول الله، وفوق ذلك يحرف موقع الكتاب أو يضع يده على موقع الكتاب حتى يصرف الحكم، وهو يعلم أن صرف الحكم غير صحيح. هذه من أكثر ما تجرأ به اليهود في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النبي وعلى الله وعلى كتبهم السماوية الشرعية. إشي؟ لا هذه ثانية، هذه في القرآن وهذه في التوراة. المعنى ولكن اللفظ يختلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم. قرأ.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
ما شاء الله، الله يبارك في الأرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من المسلمين فهو من أصحابه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه.
نعم.
عن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله.
قالوا أنه من سابق الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتي أبا بكر إلا أنه قد علم من علم الله أن أبا بكر سيكون خليفة من بعده، بصرف النظر عن من يوافق أو لا يوافق. هذا بمعنى أن النبي ما تكلم عن شيء إلا أنه سيحدث، سيقع بصفة أو بأخرى. قرأ.
عن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله
عمار عمار
عن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة
أعبد
وامرأتان وأبو بكر.
نعم. الأعبد الخمسة الذين أسلموا: بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف وعبيد بن زيد الحبشي، وذكر بعضهم معهم عمار بن ياسر. هؤلاء الذين من العبيد أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا في الإسلام.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرفي ثوبه حتى أبدأ عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم؟ فقد غامر فسلم وقال إن كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات ثم إن عمرو ندم
عمر
ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل ثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوزي بعدها
رضي الله عنه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيه فأتيته فقال أي فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت
من الرجال
فقال أبوها فقلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا
بعد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيالا.
خيالا يعني تكبر، يتعمد أن كما ترون يفصل الثوب مثلا عند الخياط ويلزم أنه ينزله إلى تحت الكعبين إلزاما، هذا خيلاء لا يجوز، ينبغي نتنبه منه، فإنه قال ما نزل عن الكعبين فهو في النار، خاصة عاد كذلك ازداد الإثم في الصلاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا خرج ووجهه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته فتوضأ. فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشرك بالجنة.
فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه في القف ودلى رجليه في البير كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريده أخاه يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال ذله وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البير ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خير يأتي به إن يريد الله بفلان خير يأتي به فجاءه إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت
رضي الله عنكم فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك فجئت إلى
على رسلك
فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال أذن له وبشره بالجنة
على بلوى
تصيبه فجئته فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر.
نعم.
عن أبي سعد الحذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب
فصوتك
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدهم اتفق مثل أحد
لو أن أحدكم
انفق مثل أحد ذهب ما بلغ
مد
أحدهم ولا نصيبة.
ولهذا صارت حصانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتريت بالمال ولا بالذهب ولا بالفضة، وإنما جاءت هذه الحصانة على لسان أشرف الخلق، وأحيانا تكون بالعموم وأحيانا تكون بالخصوص. فمثل هذا الحديث تحذير عام لكل مسلم، كما سمعتم في الحديث يقول لا تسبوا أصحابي بصرف النظر عن وضعهم، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأي مسلم يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تجرأ على الله وتجرأ على رسوله وتجرأ على أصحاب النبي المحصنين. نعم، حالة واحدة إذا أراد إنسان يتكلم في أحد من أصحاب النبي يقرأ الحديث، هل النبي طعن فيه؟ هل قال النبي فيه شيء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم سحب من تحته البساط وذكر به نفاقا أو كفرا أو غير ذلك؟ تكلم بما تكلم برسول الله. أما الدعاوي التي تجري اليوم على ألسنة الكثير من المسلمين للأسف، فإنهم يتجرؤون أولا على ربهم وعلى رسول الله وعلى الصحابة وعلى التحصين الشرعي الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن كل التشريع جاءنا على لسان النبي، فالتشريع محصن لأنه جرى على لسان النبي، القرآن محصن لأنه جرى على لسان النبي، فإنما يسرناه به بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. فكيف لا يكون أصحاب النبي في نفس المستوى إلا من طعن فيه؟ سمعتم قبل قليل مر معنا في الدرس أن النبي قال هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. الكلام عام صحيح سيحصل هذا، ثم تقرأ الحوادث، تنظر للحوادث التي تجري مشابهة لذلك. وفي بعض الروايات صرح النبي بالاسم عن أناس محددين، فهؤلاء حكمهم واضح. وأما من لم يتضح حكمه احفظ نفسك، فإن الحساب ليس في الدنيا ولم يوكل إليك حساب أحد. ما عرفنا أن النبي أوكل إلى أحد حساب الناس، ولكن الحساب يوم القيامة. فلذلك يحفظ الإنسان لسانه عن أخيه وعن جاره، فضلا عن صحابي لم يعش في عصره ولم يره وإنما سمع الكلام. تجنب ذلك واحفظ لسانك واحفظ دينك واحفظ جنانك، ولا يغرك كثرة من يتكلم أو كثرة من يتحدث أو كثرة من يفتي، لا تشغل نفسك بذلك. كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. يجب أن نحصن أصحاب النبي كما حصنهم رسول الله، اقتداء أول برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظا لألسنتنا عن اللوغ فيما لا نحتاج إليه، وقد خدموا الإسلام وأقاموا شرع الله سبحانه وتعالى. والحوادث التي جرت بينهم يفصل بينهم وبينها بعضهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يلقى مولاه.
رضي الله عنكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فريف بهما فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
عن عمر رحيم رضي الله تعالى عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بالخطاب وقد وضع على سرير إذا رجلا من خلفي قد
وضع مرفقه على منكبه يقول رحمك الله إن كنت لأرجو إن يجعلك الله من أصحابك
مع صاحبيك,
مع صاحبيك, لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت, وأبو بكر وعمر وانطلقت, وأبو بكر وعمر, فإن كنت لأرجوك لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتقى
فالتفت
فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
عرف كل منهم حق أخيه. سمعتم هذا الحديث, سيدنا أبي طالب عرف حق إخوانها الذين أخذوا الدين والعلم والخير من رسول الله, فكان كل منهم يعرف حق أخيه. لكن ما يجري اليوم في أزمنة المسلمين يحتاج إلى تثبت وإلى نوع من أنواع الاهتمام والابتعاد عن هذه التي تجري على الألسنة, وليتها على الألسنة الآن تجري حتى على أجهزة الإعلام, نسأل الله الحفظ والسلامة. ولولا أن هذا مما يجب إظهاره لما تكلمنا فيه, لأن في إشكالات تجري بين الناس وتتصور الناس أشياء كثيرة في حياتها, ولكن الحق هو الحق. وقال قل الحق ولو كان مرا. يجب أن نثبت في أبنائنا وبناتنا وأهل زماننا حب أصحاب رسول الله, وأننا ما عرفنا العلم ولا صلينا ولا صمنا إلا بهذه الكتب التي شرحت العلم وأوصلت إلينا ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا جاء ناس وقالوا هذا البخاري حرقوه, صلاتنا وصيامنا وعبادتنا وأولياءنا وشيوخنا, من أي نوع هؤلاء كانوا؟ كانوا يعيشوا حالة كفر؟ كانوا يعيشوا على غير دين؟ كانوا يعيشوا هكذا في فوضى سياسية أو فوضى اجتماعية؟ هذا الذي يلزم أن يثبت في نفوس الأجيال, لأنه ستأتي أجيال تهزها المشاكل كما تهز الشجرة الريح. لا يثبت على قول, إما أن يكون كلام بين المسلمين وإلا يدخل عليهم كلام ليبرالي وإلا علماني وإلا ملحد. انظروا انظروا أولاد المسلمين, انظروا واشهدوا ما يعيشوه من هذه القلاقل والزلل والضعف. لماذا؟ لأنهم ما تلقوا التربية الشرعية الإسلامية تملأ الإنسان أول إيمان حتى يمتلئ أمان, حتى يعرف شرف الكتاب, شرف السنة, شرف العلماء, شرف الصلحاء, شرف الذين تسلسل فيهم حديث النبي, أسانيد الحديث, عدالة العلم. هذه الأشياء التي بها تثبت العقول وتثبت الرؤى. اليوم ما نرى مساكين هذا الجيل حتى من يعرف هذا الكلام. سألوا عن الأسانيد ما يعرف الأسانيد, تعرفوا عن العدالة ما يعرف العدالة, إنما يعرف الشهادة, يعرف الوظيفة, يعرف المرتب, ويعرف الإعلام, ويعرف الأسواق. لكن يجب التبيين والتوضيح حتى يظل الحق قائم إن شاء الله بأهله, ويجعلنا وإياكم من أهله.
رضي الله عنك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة, فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال, ورأيت قصرا بفنائه جارية, فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر فأردت أن أدخله فانظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء, فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر, وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم إن لم أعمل بمثل أعمالهم.
اللهم اجعلنا ممن أحب رسول الله, من أحب أصحاب رسول الله, من أحب دين الإسلام, ولو لم نعمل بمثل عملهم. قرأ.
رضي الله عنكم وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء, ف
فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر.
مكلم أي بمعنى ملهم يلهمه الله الصواب. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل من أهل مصر فقال له هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك.
يعني أفحم هذا الذي يبحث عن العيوب، جمع عدة عيوب في حياة سيدنا عثمان لأن في نفسه شيء، فذهب يجعلها كأنها دين أو يجعل لها كأنها حجة، فجاء يخاطب سيدنا عبد الله بن عمر بهذه الحجج، يريد أن يقول أن عثمان والعياذ بالله على حسب تفكيره في النار، أو أنه ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال لكن نتعلم ونرى أن مثل هذه الفتن ليست اليوم، هذه الفتن كانت في العصور السابقة ووقعت عليها والعياذ بالله مفاصل تاريخية خطيرة، ينبغي للإنسان المسلم لا يكون إمعة. الإمعة هذا الذي يسمع كلام الناس ويتبع، الإنسان يجب أن يتميز وأن يتحقق وأن يتفحص. سيدنا عبد الله بن عمر كما سمعتم رد عليه على كل مسألة بما جعله يحير في الجواب، استغرب أن يسمع هذا الكلام، قال له خذها معك الآن ما دام قلتها، خذ هذا الجواب معك فهمه، فإن كان صادق سيتوب وإن كان كاذب سيظهر أمره، لأنه بيخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في فضائل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن طلبة العلم أحيانا في البحوث وفي المدارس يكتبون بحوث عن عصر سيدنا عثمان، عما جرى في زمنه، عما حصل من بعض الاختلافات التي جرت في ذلك العصر، تجد كثير منهم يدينون سيدنا عثمان ويقفون ضده ويتكلمون في شانه، نسأل الله السلامة. حتى مما رأيت وسمعت وقرأت أن أحدهم يقول كلمة ما تقال، لكن لأجل يظل أهل زماننا يعرفون كيف عمل الشيطان، قال كان عثمان ثورا يقاد، إلى هذه اللفظة. ونحن نبرأ إلى الله من هذه الألفاظ التي تقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلة في الإدخال، كيف يدخل عليك العلم، كيف يدخل عليك الانحراف، كيف يدخل على الإنسان الأفكار فيتغير بها ويتزلزل حتى ولو كان من أهل الثبات، نسأل الله الحفظ والسلام. تفضل. ذرة من عثمان كحشر مع الدجال. نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الريحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال علي فقال على مكانكما،
فقعد
بيننا حتى وجدت
برد
قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
اللهم صل وسلم عليه. قالوا ثم لما جاء بعد ذلك السبي الآخر فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم غلام لخدمتها. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي،
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غيري وغير سعد. وعنه رضي الله عنه أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فضرب فيها حتى شلت.
نعم، في غزوة أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
رضي الله تعالى عنكم. وعن مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت ذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن ربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بنت عتم مني، وإني أكره أن يسوها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
هذا من باب التحذير، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب التحذير، مع أن سيدنا علي لم يجزم على ذلك ولم يتوجه لذلك، ولكن دائما أثر الإشاعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم به، مثل ما أشيعت قضية عائشة رضي الله تعالى عنها، فأراد أن يضعها شرعا مقررا للناس، فقام وتكلم وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي. إذن هذا بلاغ، مع أن هذه مسألة شخصية في البيت، لكن تحولت بعد ذلك إلى بلاغ ليعرف الناس شرف الحشمة والأدب والعفة. ثم جاء في القول الآخر كما سمعنا في هذا سيدنا علي قيل عنه في هذا الحديث، لكن المعروف والصحيح أنه لم يكن رغبته في الزواج، ولكن أشيعت هذا، فلذلك قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنه لا يمكن أن يلتقي في بيت واحد أو في فرش واحد بنت فلان كما أشار إليها بأبي جهل وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ.
وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
قرأ.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده،
رضي الله عنهم.
رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة،
رضي الله عنكم. وعنها: إن امرأة بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما
فيها
فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه،
ولو كانت فاطمة لقطعت يدها.
اللهم صل وسلم عليها وحاشا أن يكون ذلك فيها. اقرأ.
رضي الله عنكم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما اللهم أحبهما فإني أحبهما.
نعم
رضي الله عنكم. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في مسجد بالشام وكان قد قال اللهم يسر لي يليسا صالحا، فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال ليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة. قال بلى. قال ليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان، يعني عمار. قال بلى. قال ليس فيكم صاحب استواك أو استوار أو استرار. قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى؟ قال والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى كانوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
تشكيك، هذا تشكيك في ذلك الأزمان، شككوه في الآيات القرآنية بما يجري من خلاف في المصاحف المكتوبة. قالوا حتى شككوني في شيء سمعته بأذني من رسول الله. من سيسلم من الشك إذا كان هؤلاء حصل فيه مثل هذا الشك لكثرة الإرجاف الذي يدور في حياة الأوائل، فكيف بحياة الأواخر؟ قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح
رضي الله عنه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. براء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم أني أحبه فأحبه. عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الجنة.
من الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي الرواية اللهم علمه الكتاب
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة وذكر باقي الحديث.
وقد تقدم
ثم قال فأخذها يعني الراية سيفا من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم ذكر باقي الحديث وقد تقدم في كتاب التيمم.
اقرأ
كتاب مناقب الأنصار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عروس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرات.
اللهم صل وسلم عليه.
رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل اتباعنا منا. فدعا به.
نعم.
رضي الله عنكم. عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار. فذكر الحديث وقد تقدم.
ثم قال
قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خير دور الأنصار، فجعلنا آخر. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا عن رجل من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ قال: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية عن أنس: وموعدكم الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. مولاي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق
كلهم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. مولاي صلي وسلم
على حبيبك خير الخلق كلهم.
ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. مولاي صلي وسلم خلق كلهم. كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت آربا من ربقة اللمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا كلهم. والله أعلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله 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 استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم يا كريم. اللهم يا رحيم. اللهم يا عظيم. نسألك بمنك وفضلك أن تفتح علينا وعلى من حضر معنا وعلى من شهدنا وعلى من استمع إلينا فتوح العارفين. فقهنا اللهم وإياهم في الدين. علمنا وإياهم التأويل. اسلك بنا وبهم خير سبيل. ودخلنا وإياهم مع خير جيل. اللهم اجعلنا ممن حفظ العهد وقام حق الوعد، محفوظين من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا، ومن شر كل ذي شر حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. والقي علينا وعلى إخواننا وعلى أهلنا وعلى طلابنا وعلى محبينا وعلى محبوبينا وقاية من عندك، فاحفظنا واحفظهم واحفظ ألسنتنا عن الخوض فيما لا يصح، واحفظ قلوبنا يا أكرم الأكرمين وعقولنا وحياتنا كلها وأنفسنا من أن تقع فيما لا يرضيك. أسألك اللهم أن توفقنا إلى الخير وتكتبنا في ديوان أهل الخير وتسعى بنا مسعى سعي أهل الخير، وتحفظنا من شر النفس والهوى ومن شر كل ذي شر حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. تبارك لنا في هذه المجالس وتباركنا في بقية هذا الشهر، وتعطينا ما أعطيته من عبادك الصالحين في تلاوتهم للقرآن، في عباداتهم، في تهجدهم، في عمرتهم، في زيارتهم لسيد الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم قسمته لكل عبد صالح في هذه الليالي وما تجليت به على كل حاضر وعلى كل ناظر وعلى كل محبوب وعلى كل مخطوب، أمنحنا نصيبا من ذلك، واجعلنا يا مولانا أهلا لما هنالك. واغفر اللهم لنا الزلل، واغفر اللهم الخطل، واغفر اللهم الضعف، واغفر اللهم ما نحن فيه من الغفلة، وأخرجنا من دوائرها إلى الانتباه، واجعلنا ممن عرف سر الانتباه وأقام ما يجب له في حياته نحو ربه سبحانه وتعالى ونحو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اشمل هؤلاء الإخوان الحاضرين والمستمعين والمشاهدين بما شملت به خواص عبادك المؤمنين. اللهم لك نفحات ولك عطايا ولك منح تهبها لعبادك الصالحين في عباداتهم وعاداتهم ومجالسهم، فنحن في مجلس سمعنا فيه حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحلت علينا بركة التلاوة لكلامه عليه أفضل الصلاة والسلام وكلام الصالحين، فأسألك اللهم أن تربط نياتنا بنياتهم وأحوالنا بأحوالهم وصفاتنا بصفاتهم وذواتنا بذواتهم ومحبينا من محبيهم وحاضرين من حاضريهم ومجالسين من مجالسيهم. هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك، ولا يخرج منا أحد من هذه المواطن إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وصلاح كامل تام لنا ولكم أجمعين في المعنى وفي الصورة. اللهم توجهنا إلا إليك ولا لجأنا إلا إليك، فأسألك اللهم يا من تسمع الدعاء ويا من تجيب الدعاء، أسألك اللهم أن تجيب دعاءنا وتعطينا ما تمنينا وما رجونا، وخاصة في هذا الشهر الكريم. اجعله شاهد لنا ولمن حضر ولمن سمع إن شاء الله بالخير وبالبركة الظاهرة والباطنة، ويعيننا وإياكم على مراداته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لحبيبنا محمد المالكي الذي ذكر وفاته في هذه الليلة، أسأل الله يغفر له ويرحمه، تغشاه بواسع الرحمة والمغفرة، يجزيه عن الإسلام وعن العلم وعن علم الحديث خير الجزاء. ونسأل الله أن يبارك في أولاده وفي أسرتهم أجمعين وفي بقية العلماء وفي بقية الصالحين وكل من خدم حديث رسول الله وكل من خدم علم رسول الله وكل من خدم القرآن وكل من خدم السنة. اللهم متعنا بمن كان حيا واغفر اللهم لمن توفى، واجعلهم في جنان الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. اللهم تفضل علينا وعليهم وامنحنا وامنحهم واكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. ونسألك اللهم الشفاء لمحمد بن جسني بن أحمد شاه وفاطمة عبد الجبار وعلي بن أحمد وفرح النمراوي وعدنان المزاري وجميع مرضانا ومرضاكم مرضى المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم ويبعد عنهم إن شاء الله كل أذى وكل بلاء. والفاتحة إلى روح علي صلاح البطاطي، إن الله يتوفى بوسع الرحمة والمغفرة وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم يا من تغفر الذنوب اغفر الذنوب، يا من تستر العيوب استر العيوب، يا من تحق المطلوب حق المطلوب، واجعلنا من خواص عبادك الصالحين بعد جلاء الكروب إن شاء الله لنا وللمسلمين أجمعين، وزوال كل فتنة وكل أذية وكل بلية بمنك وفضلك يا كريم. اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة نويناها ونويتوها ونواها عباد الله الصالحين، آمين آمين ظاهرا وباطنا.
اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد أصلحت حياتنا وأصلحت حالنا وغفرت ذنبنا ورجعت مؤمننا وجعلنا من المغفورين المقبولين في هذا الشهر العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا
في ديننا
مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل
حلالا دائما،
وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون
وأقر بالرضا منك العيون، واقض
عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله
تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل
الكرام شرفاء
وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله
ونعم الوكيل،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين، والحمد
لله رب العالمين. ونستودعكم الله.